بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وشرطه اللزوم الذهني، ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عام أو غيره. والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، وإلا لم يكن كل واحد منها دالا عليه. تكلمنا فيما سبق وقلنا أن دلالة الألفاظ تارة تكون وضعية وتارة تكون عقلية، وبالنسبة إلى الدلالة الوضعية تارة تكون دلالة مطابقية، تارة تضمنية، تارة التزامية. يقول: بالنسبة إلى الالتزامية، قلنا فيما سبق أن الدلالة الالتزامية، قال: والثالثة بالالتزام، وشرطه شرط الالتزام. طبعا الالتزام هو شرحه، قال: لكون الخارج لازما للموضوع له. بينهما تلازم، لكن هذا التلازم أي نوع من التلازم؟ قال: وشرطه، يعني شرط الالتزام، اللزوم الذهني. معنى اللزوم الذهني يعني أنه إذا تعقلت أحد المعنيين تتعقل أو يخطر في ذهنك المعنى الثاني، يعني ليس بينهما انفكاك عند الذهن، ولو لأي سبب من الأسباب، بأي سبب من الأسباب. نقول بينهما إيش؟ تلازم. قال: شرطه اللزوم الذهني. طبعا لم يقل لزوم الخارجي، لأنه حتى لو كان بينهما في الخارج انفكاك، المهم في الذهن لانفكاك بينهما، أي كون المعنى الخارجي، بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع المعنى الخارجي، يعني المعنى الذي لا يدل عليه اللفظ. هذا المعنى الذي لا يدل، لم يوضع اللفظ له، بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له. لما تتلفظ بالكلمة تقول دوات، أعطني الدوات. الدوات تطلق على الزجاجة التي يوضع فيها الحبر. يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن، وهو الزجاجة التي يوضع فيها الحبر، يلزم حصوله فيه، يعني حصول المعنى الخارجي الآخر الذي لا يدل عليه اللفظ بالمطابقة، وهو القلم. يحصل المعنى الثاني، إما أنه يحصل على الفور بمجرد أن تقول اعطني الدوات، مباشرة يخطر في ذهنه نفس زجاجة الحبر مع القلم، أو بعد التأمل في القرائن والأمارات. يعني طبعا بعد التأمل في القرائن والأمارات أيضا يقال لزوم ذهني، لكن أحسن، في مراتب في سرعة خطور المعنى الثاني في الذهن. ولذلك الآن لما واحد يقول زيد كثير الرماد، أنت تفكر ماذا يلزم من كثرة رماده، يعني كثرة طبخه، وكثرة الطبخ لازم لماذا؟ لكثرة الأكلة، وكثرة الأكلة لماذا؟ لكثرة الأضياف، وكثرة الأضياف معناه أنه كريم. فمع لما تأملت لزم من هذا المعنى، وهو كثرة رماده، لزم الكرم. وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلا، يعني أنه ليس المراد عدم الانفكاك، يعني أن يكون بينهما لزوم بين بالمعنى الأخص. لزوم بالبين يعني الذي إذا تعقلت هذا تتعقل الثاني مباشرة، لا، يقول ليس شرط. وليس المراد باللزوم عدم انفكاك، لا ينفك تعقل المدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي وهو مثلا الشيء الثاني الشيء الآخر الذي لا يدل عليه اللفظ، أنه لا ينفك تعقله عن تعقل المسمى في الذهن، المسمى الذي أطلقت اللفظ الدال عليه بالمدلول المطابقي، أنه ليس المراد أنه لا ينفكان أصلا عن اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين، لا، وإلا لو كان هكذا يعني أنه لا ينفك تعقل أحدهما عن تعقل الآخر، لو كان كذلك المراد هنا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مدلولات التزامية. إذن نقول لما نقول زيد كثير الرماد لازمه أنه كريم، لكن هذا يحتاج إلى تأمل، فقد ينفك، قد ينفك هذا عن ذاك في الذهن، فإذن لا يكون بينهما تلازم. إذن ذهب كثير من العبارات التي هي كنايات والعبارات التي هي مجازات، ذهبت عن أن تكون من ضمن المجازات والكنايات المعتبرة في علم البيان. ولما تأتى الاختلاف بالوضوح، طبعا بالنسبة إلى الكنايات مر علينا، والمجازات تختلف وضوحا وخفاء، بعضها أوضح من بعض والثاني أخفى من هذا الأوضح. لماذا؟ لأنه بعضها يحصل في الذهن مباشرة، والبعض الآخر بعد تأمل قليل، والبعض الآخر بعد تأمل كثير، فلذلك صار البعض أوضح من البعض الآخر. ولما تأتى، يعني لو كان هو اللزوم البين بمجرد أن نتعقل هذا المعنى نتعقل ذاك، إذن ما في اختلاف في الوضوح، كلها واضحة في دلالة الالتزام، أيضا أنه هذا يدل على ذاك بالالتزام، هذا أوضح دلالة من ذاك، لا، كلها في الوضوح سواء. قال وشرطه اللزوم الذهني، ما قال وشرطه اللزوم، لماذا قال الذهني؟ قال وتقييد اللزوم بالذهني إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي. اللزوم الخارجي يعني الذي متى ما حصل الملزوم حصل لازمه. قال كالعمى، كالعمى فإنه يدل على البصر التزاما. هنا طبعا بينهما إيش؟ لزوم ذهني، يعني بين الملكة وعدمها لزوم ذهني، لكن مو لزوم خارجي، لا يشترط اللزوم الخارجي. كالعمى في أنه فيه لزوم ذهني لكن ليس فيه لزوم خارجي، فإنه يدل على البصر التزاما، بالالتزام يدل على البصر، إذا تعقلت واحد تتعقل الثاني، لأنه لأن العمى عدم البصر، لأنه العمى عدم ملكة، عدم البصر، البصر ملكة، لكن مو العدم المطلق، العدم عن ما من شأنه، عن الذي من شأنه أن يكون بصيرا. أحسن. أما الحائط لا نقول له أعمى، لأنه ليس من شأن الحائط أن يكون بصيرا. قال مع التنافي بينهما في الخارج، العمى ينافي البصر، فإذا بينهما لزوم ذهني وليس بين تنافي، قال تنافي، تنافي بينهما، يعني يوجد واحد ولا يوجد الثاني، إذا وجد هذا لا يوجد ذا، إذا قلنا زيد أعمى يعني ليس بصير، بصير يعني ليس بأعمى، فليس بينهما تلازم خارجي. ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني، بعضهم يقول لا، لا يشترط اللزوم الذهني، هذا الذي قال لا يشترط نازع في اشتراطه، يقول لا مو لازم يكون أنه لابد لزوم ذهني، ممكن يكون يعني ليس بينهما لزوم ذهني، مثل الآن مثلا كثرة الرماد مع الكرم ما في بينهم لزوم ذهني مثلا. قال لما قال ليس هناك لزوم ذهني يعني لا يشترط اللزوم الذهني، فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين، اللزوم البين الذي إذا تعقلنا واحد نتعقل الثاني. صحيح هذا لا يشترط، وهذا طبعا الذي نازعه ابن الحاجب في مختصره في الأصول. فإذا يريد لما يقول لا يشترط أن يكون بينهما لزوم ذهني، يعني لزوم بالمعنى البين، لزوم البين بمعنى، ما هو معنى اللزوم البين؟ بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمى. المسمى يعني الذي هو مسمى باللفظ، الذي يدل عليه اللفظ بالمطابقة، إذا تعقلنا نتعقل اللازم. يقول هذا ليس شرط، بل قد نتعقل واحد والثاني لا نتعقله مباشرة، بل نحتاج إلى مزيد تأمل. والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين، اللزوم البين الذي قال لا ينفك تعقل المسمى عن تعقل لازمه المعتبر عند المنطقين، أشار المصنف إليه بقوله أنه مو معتبر. قال ولو لاعتقاد المخاطب، هنا طبعا مكتوب ولولا اعتقاد المخاطب، وهذا خطأ. ولو لاعتقاد المخاطب، يعني لماذا حصل لزوم تلازم لما تعقلنا هذا تعقلنا الثاني؟ قال ولو كان هذا اللزوم لسبب لاعتقاد، يعني بسبب اعتقاد المخاطب بعرف هذا العرف العام، بحيث سبب لما تعقل هذا تعقل الثاني. ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، أي ولو كان ذلك اللزوم الذهني مما يثبته، يعني ثبت في ذهن المخاطب يثبته وسببه اعتقاد المخاطب، اعتقد المخاطب بأمر بسبب عرف عام، بسبب عرف عام، أن هناك عرف عام نشأ منه أنه لما تعقل هذا تعقل ذاك. إذ قال هناك ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، ما قال بعرف عام المصنف، ما قال. فكيف الشارح أضاف عرف عام؟ طبعا العرف العام في قبال العرف الخاص، والمراد بالعرف الخاص يعني الذي هو خاص بفئة، مثل مثلا عرف المناطقة، عرف النحويين، عرف الفقهاء، عرف الأصوليين وهكذا، هذا عرف خاص. أما العرف العام لا، الشامل لكل هؤلاء، كل من يتكلم باللغة مثلا. قال بسبب عرف عام، إذ هو، يعني إذ العرف العام، نحن قيدنا العرف العام لأنه هو المفهوم من إطلاق العرف، لما يقول عرف يعني عام، إذا كان يريد عرف خاص يقول عرف خاص، لا بد من التقييد. ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، يعني بعرف عام أو غير العرف العام، يعني العرف الخاص كالشرع. الآن لما يتعقل، الآن مثلا عند النحويين لما تقول زيد، ربما لا ينفك عنه عمر، كلمة عمر، لأن كل الأمثلة النحوية كل زيد وعمر، واحد ضارب والثاني مضروب، فلذلك ربما بسبب هذا العرف الخاص الذي هو عند النحويين صار لا ينفك تعقل هذا عن تعقل ذاك. كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعة، يعني مثلا صناعة النسيج، صناعة الحديد، صناعة النجارة مثلا، عندهم اصطلاحات، يعني لما يقول مثلا مطرقة ربما يتبادر إليه أو يخطر في ذهني إيش عند أرباب النجارة، المسمار مثلا. لما يقول المنشار يخطر في ذهنه الخشب، وهكذا وغير ذلك. نعم، ولو الاعتقاد المخاطب بعرف، شلون؟ صحيح، ولو الاعتقاد المخاطب بعرف، لأن في الأصل فوق مكتوب بعرف عام، صحيح كلامك. يقول هنا إذن لما الآن نحن فهمنا أن الدلالة الالتزامية أن يكون بين المعنى الأصلي المطابقي والمعنى الالتزامي عدم انفكاك في الذهن لأي سبب من الأسباب، لو ولو لعرف ولو لعادة لو لأي سبب من الأسباب، نقول بينهما تلازم ذهني. يقول والإيراد المذكور، نحن قلنا أنه بالنسبة إلى علم البيان هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. إيراد المعنى الواحد يقول لا يمكن أن يتأتى بالدلالة المطابقية، بالدلالة المطابقية نورد معنى واحد وبعضها أوضح من بعض ما يمكن، لأنه الآن لما أقول مثلا زيد كريم ثم أقول زيد جواد أيهما أوضح؟ نفس الشيء، لأن هذا يدل بالمطابقة على الاتصاف بصفة الكرم وذاك يدل بالمطابقة على الاتصاف بصفة الكرم، فهنا أوردنا المعنى الواحد لكن لأنه بالدلالة المطابقية ما صار بعضها أوضح من بعض. قال والإيراد المذكور أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، هذا الإيراد لا يتأتى بالوضعية أي لا يتأتى بالدلالة المطابقية، لأن مر علينا الدلالة الوضعية هي المطابقية، والدلالة الثانية التي هي التضمنية والالتزامية هذه دلالة عقلية، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ وضع لفظ جواد لذلك المعنى للكريم لم يكن بعضها أوضح دلالة على الاتصاف بصفة الكرم من البعض الآخر، كريم ليس أوضح من جواد، ليس أوضح من سخي، وإلا يعني لو قال لنا سمع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لا يكون بعضها أوضح، وإلا إذا لم يكن عالم فبعد ما في واحدة أوضح من الثاني، لا وضوح البتة، وإلا أي وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه. الآن لو آتي إلى شخص مثلا لا يتكلم العربية وأقول زيد جواد، هل يدل جواد عنده على الكريم؟ لا. زيد كريم لا يدل على الكريم، لا يدل لأنه غير عالم بالوضع، لتوقف الفهم فهم المعنى على العلم بالوضع أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى. مثلا إذا قلنا خده يشبه الورد فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات خده ويشبه والورد وعالم بالهيئة التركيبية المكونة من مبتدأ وخبر مثلا، عالم بكل لفظ وعالم إذا ركبنا إيش يصير المعنى، لأنه قد يكون عالم بأنه بمعنى الخد وبمعنى يشبه وبمعنى الورد لكن قد لا يعلم بأنه الثاني خبر للأول، يعني شبهنا قلنا خده يشبه، لعله يظن أن الورد يشبه خده مثلا. إذا لم السامع إن كان عالما امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى، كلام يؤدي نفس المعنى بطريق المطابقة أن يكون امتنع أن يكون يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة دلالة يدل بالمطابقة من دلالة يدل بالدلالة المطابقية يكون أوضح أو أخفى، يمتنع لأنه عالم بهذه المعاني وعالم بما يرادفها من ألفاظ أن كل منها لهذا المعنى فكلها في الوضوح سواء، لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه أقول مثلا وقف أخي، قام ابن أبي مثلا، ابن والدي، نفس الشيء، وقف وقام نفس الشيء، هذه إرادة هذا. فالسامع إن علم الوضع أن هذه موضوعة لأي معنى فلا تفاوت في الفهم، وقف أخي، قام ابن والدي مثلا، نفس الشيء. وإلا إن لم يكن عالم لم يتحقق، ما في فهم أصلا، لا نقول أن هذه أوضح، إما في فهم هنا وهنا ومتساوي أو لا فهم إذا ما كان عالم بالوضع. وإنما قال لم يكن كل واحد، يعني هنا لم يكن الكل، لم يكن الكل هذا يكون إيش، سلب جزئي أو سلب كلي؟ سلب جزئي، لم يكن الكل يعني بل كان البعض، سلبنا عن العموم مو عموم السلب، يعني أن العموم الكل لم يثبت له مثلا، فإذا سلبنا عن الجزء. وإنما قال لم يكن كل واحد، لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ، نقول هذا عالم بوضع الألفاظ، معناه أنه عالم بوضع كل لفظ، فهناك إيجاب كلي، عالم بوضع الألفاظ يعني عالم بكل الألفاظ، فهنا يعني موجبة كلية، فنقيضه، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، فنقيضه يعني إن كان عالما بالألفاظ يعني عالم بكل الألفاظ موجبة كلية، وإلا يعني نقيضها سالبة جزئية، فنقيضه المشار إليه بقول وإلا يعني وإن لم يكن كذلك، يعني فنقيض ذاك يكون سلبا جزئيا، أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظ، مو لازم يكون يعني ليس عالم بوضع كل الألفاظ، لا، إذا مو عالم ولو بوضع لفظ واحد خلاص لا يفهم المعنى، لا يكون المعنى متضحا، مو يكون في خفاء، لا يكون متضحا. الآن لما أقول لك مثلا جاء الهزبر، أنت تفهم معنى جاء، لكن الهزبر لا تعلم معناها، لا تعلم بوضعها لأي شيء، فهل يتضح عندك معنى؟ لا يتضح عندك معنى، تعلم أن هناك مجيء، لكن مجيء إيش؟ من هو أو ما هو فاعل المجيء؟ ما اتضح عندك شيء. فإذا ما اتضح عندك فاعل المجيء ما انتفعت بالجملة، لأنه أن هناك شيء جاء أو أحد جاء هذا شيء تعلم به. فيكون اللازم عدم، عليكم السلام، عدم دلالة كل لفظين. فإذا كان لم يكن عالما بوضع الألفاظ بوضع كل الألفاظ، لازم ذلك أنه عدم دلالة كل الألفاظ، كل الألفاظ لا تدل، لأنه ما استهمت من الجملة شيء. ويحتمل أن يكون البعض منها دالا، يحتمل أنه جاء تعلم بها، الاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض، وضع البعض أنت تعلم به، لكن هذا لا ينفع، لا يزال الخفاء موجود في الجملة. ولقائل أن يقول، إذن نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنه بالنسبة إلى الدلالة المطابقية ما يمكن أن يتأتى بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء. قد يقول قائل لا ممكن، الآن لما أقول لك هزبر أو أقول لك أسد أيهما أوضح؟ أسد، لأن أسد مألوفة يكثر استعمالها، بعد بمجرد أتلفظ بكلمة أسد أنت مباشرة تلتفت إلى المعنى دون عنا ودون تفكير. لكن لما أقول هزبر أنت مرت عليك هذه الكلمة فتطرق تفكر فيها ثم تلتفت إلى المعنى، فإذا صار بعضها أوضح من البعض والبعض الآخر احتاج إلى تفكير، فكيف تقولون أنه لا يمكن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالدلالة المطابقية؟ ولقائل أن يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم، بل هناك تفاوت في الألفاظ في الدلالة على معانيها بالدلالة المطابقية على تقدير العلم بالوضع، وأنا عالم هزبر ما هو معناها وأسد ما هو معناها، لا نسلم عدم التفاوت، بل يجوز أن يكون هناك تفاوت، أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ، هناك ألفاظ مخزونة في الخيال تحضر هذه المعاني بمجرد سماع اللفظ، تحضر بأدنى التفات، بمجرد ألتفت وأسمع اللفظ يحضر المعنى لكثرة الممارسة، لكثرة استعمال هذه الكلمة والمؤانسة وقرب العهد. يعني أنه هذه من العبارات التي هي مأنوسة، يعني يكثر استعمالها، إما كثرة ممارسة يعني أنا أستعملها أو لا أنا أنستها لأنه هذه تستعمل في كلام الناس فأعرف معناها، أو قرب العهد قد يكون لا ما تستعمل لكن أنا لتوي قريب عهد طلعت معناها وفهمت معناها، فلما أنت الآن جئت بهذه الكلمة معناها راسخ في ذهني لأنه أنا قريب العهد بها، بخلاف البعض الآخر من الكلمات فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول وتفكير، قد الإنسان يفكر ويتذكر مثلا مع كون الألفاظ مترادفة، أسد يرادف هزبر غضنفر وهكذا، والسامع عالما يعني وكون السامع عالما بالوضع، بوضع هذه ووضع هذا، وهذا مما نجده من أنفسنا، الإنسان بعد يجد في نفسه أنه بعض الكلمات بسرعة لما تطرح عليه يفهم معناها، والبعض الآخر يحتاج أن يتذكر معناها. والجواب نقول الكلام هو في فترة التذكر، إذن هو الآن لما طرحت عليه، إذن في الواقع مو عالم، العلم ليس عنده، وإنما يحتاج إلى استحضاره. غاية الأمر بعض الأحيان الإنسان يستحضر يعني يعلم لأن شيء مخزون في ذهنه، وبعض الأحيان لا مخزون في الكتب، فإذا لما يحصل العلم باللفظ بالمعنى وضع اللفظ لهذا المعنى مباشرة يكون وضوحه مثل ذلك تماما. والجواب إن التوقف لما أنا أتوقف وأفكر إنما هو من جهة تذكر الوضع، مكتوب تذكر الواضع وهذا خطأ في هذه النسخة، من جهة تذكر الوضع أنا أتذكر أن هذه الكلمة وضعت لأي معنى، وبعد تحقق العلم بالوضع لما أتذكر وأعلم به يعني تستحضر، لأن العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن، لما تحضر صورة الشيء في ذهني وحصول هذا الوضع وضع اللفظ لهذا المعنى بالعقل فالفهم ضروري بالضرورة بالبداهة مباشرة أفهم المعنى، فيكون وضوح هذه مثل وضوح هذه. إذن لا يتأتى إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالدلالة المطابقية، ويتأتى الإيراد المذكور بالعقلية من الدلالات. العقلية قلنا فيما سبق تشمل الالتزامية وتشمل التضمنية. حاصل ما سيقوله لأن بعض الشيء له لازم، ألف يلزم من سماع ألف أننا إيش نفهم باء، ويلزم من فهم باء فهم جيم، ويلزم من فهم جيم فهم دال. إذن أيهما أوضح؟ بمجرد تلفظ بألف ما هو أوضح الأشياء؟ ب أقرب الأشياء إليها، لأن ب هي اللازم الذي لها، لكن جيم لازم اللازم فيكون أقل وضوح، وهكذا. بالنسبة إلى التضمنية، التضمنية يعني قد أطلق لفظة وأريد إيش الجزء، وتارة أريد نفهم إيش جزء الجزء أو جزء جزء الجزء، فيكون الجزء أوضح من جزء الجزء، وجزء الجزء أوضح من غيره، وهكذا. ويتأتى الإيراد المذكور بطرق مختلفة بالدلالة العقلية من الدلالات لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، أي مراتب لزوم الأجزاء للكل، يعني هذا في التضمنية، لأنه لازم الكل، إذا كان الكل موجود إذن الكل يدل على الجزء، فإن الجزء لازم للكل، لما نطلق الكل يلزم منه فهم الجزء، وتختلف مراتب لزوم اللوازم، هناك في الدلالة التضمنية، هنا لزوم اللوازم للملزوم، لما نأتي بشيء ملزوم ما هو لوازمه، تختلف هذه المراتب في الالتزام، وهذا في الالتزام ظاهر، يعني أنه بعضه لازم بعضه لازم اللازم واضح، فإنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة بعضها أقرب إلى الملزوم من البعض الآخر من اللوازم، وأسرع انتقال منه، يعني ننتقل منه يعني من الملزوم إليه إلى اللازم بسرعة. لماذا بسرعة انتقلنا من ألف إلى ب؟ لقلة الوسط، ما في واسطة بين ألف وبين ب، لكن بين ألف وجيم في واسطة واحدة وهي ب، فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم، نأتي باللوازم ونقصد الملزوم، هذه الألفاظ المختلفة الدلالة عليه، يعني في الوضوح والخفاء، فممكن نأتي بلازم قريب يدل على الملزوم، لازم بعيد يدل على الملزوم لكن مو مثل ذلك. وكذا يجوز أن يكون للازم ملزومات، هناك ملزوم ويكون له لوازم، هنا لا، لازم واحد ويكون له ملزومات، لزومه لزوم هذا اللازم، الآن مثلا ألف وباء وجيم ودال هذه ملزومة لها لازم واحد وهو عين مثلا، فعين لازم لهذه الأربعة، لكن لزومه لبعضها لزومه لألف أوضح منه، أوضح من لزومه للبعض الآخر لباء، فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ الموضوعة للملزومات، نعبر ألف ونريد عين، نريد اللازم، وهذه الملزومات المختلفة وضوحا وخفاء، فمثلا دلالة ألف على عين أوضح من دلالة باء على عين وهكذا، هذا بالنسبة إلى دلالة الالتزامية، فممكن تختلف في الوضوح والخفاء. وأما في التضمن فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء، المعنى المتضمن جزء من شيء، ويكون يعني يكون المعنى جزء من ألف، ويجوز أن يكون جزءا لجزء من شيء آخر، جزء من باء التي هي جزء من ألف، فدلالة الشيء الذي دلالة ألف الذي ذلك المعنى ذلك الشيء جزء منه جزء من ألف، دلالة ألف على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء، أوضح من دلالة ذلك الشيء، دلالة ب عفوا، عندنا إيش قلنا شيئين، عندنا ألف التي جزءها ب، وعندنا مثلا جيم التي جزء لب وب جزء لألف، فيكون دلالة ألف الكل على الشيء على ب أوضح دلالة مثلا الشيء الذي هناك واسطة، بعد صيف يعني خلط في الرموز، يقول فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه يدل على المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى مو جزء منه جزء من جزئه، مثلا دلالة الحيوان الحيوان هذا جزء من الجسم، لأن الجسم ما هو تعريف الجسم؟ يعني الآن نأتي إلى دلالة الحيوان على الجسم. الحيوان كل والجسم جزء، لأن الحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فإذا عندنا من ضمن معاني يعني أجزاء المعنى للحيوان هي إيش؟ الجسم. فدلالة الحيوان الذي هو الكل على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه، لأنه الحيوان هو الجسم الحساس، الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. لكن الإنسان، الإنسان هو الحيوان، الحيوان الذي هو إيش؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. فيعني الإنسان جزء من يعني جزء من الحيوان، والحيوان جزء من الجسم. ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه، لأنه التراب جزء الجدار، لكن التراب جزء الجدار الذي هو جزء البيت. فإن قلت بل الأمر بالعكس، فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. نعم، أول التراب يتكون، عندنا تراب، من التراب نكون الجدار، من الجدار نكون البيت، نضيف إليه فنكون البيت. قلت نعم صحيح، هو سابق، أول نتعقل الجزء ثم نتعقل الكل، لكن نحن لا نتكلم في السبق في الوجود الخارجي، ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظة الجزء بعد فهم الكل. أول لما فهمت الكل ينتقل ذهني لإيش؟ للجزء. بعض الأحيان طبعا ينتقل الفهم للجزء أول ثم لجزء الجزء، وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء، بغض النظر عن الوجود الخارجي. الوجود الخارجي الأول يوجد الجزء، كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس، مع أنه الجنس جزء من النوع. لا، يعني الآن النوع كل يتكون من إيش؟ النوع من الجنس والفصل. الإنسان نوع يتكون من إيش؟ من حيوان وناطق، من الجنس القريب. وإيش النوع؟ إحنا ما نتكلم الإنسان، أحسن، النوع في التعاريف المنطقية. في التعاريف المنطقية أول إيش عندنا؟ النوع يتكون من الجنس ومن الفصل مثلا، ثم يتكلم في أبواب علم البيان. يقول ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له. طبعا اللازم الآن فهمنا اللزوم، إما يكون لزوم لأنه جزء بالتضمن أو بالالتزام. اللفظ المراد به لازم ما وضع له، سواء كان اللازم داخلا فيه يعني الكل ويراد منه إيش؟ لازمه، وهو الذي داخل فيه يعني الجزء كما في التضمن، أو لفظ ويراد منه لازمه الذي هو خارج عنه كما في الدلالة الالتزامية. هذا اللفظ الذي يطلق ويراد منه اللازم، مثل كثير الرماد ويراد منه الكرم، مثل مثلا نقول زيد ونريد نقول أسد ونريد منه الشجاع، إن قامت قرينة على عدم إرادته. عندنا المعنى الأصلي والمعنى اللازم. المعنى الأصلي تارة لا يراد، لما أقول مثلا زيد أو جاء أسد فأنا أطلقت على هذا إيش؟ أسد، لكن أريد رجل الشجاع. هل أريد المعنى الأصلي أنه أسد حيوان مفترس أيضا؟ لا، قامت قرينة على عدم إرادته، وهي لما قلت رأيت أسدا يقرأ كتابا، فيقرأ كتابا قرينا أنني لا أريد السبع، أي عدم إرادة ما وضع له، يعني المعنى الأصلي وهو السبع. فإذن إذا قامت القرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي فهو مجاز، وإلا إذا لم تقم قرينة فكناية عند المصنف. لما أقول زيد كثير الرماد لازمه إيش؟ كريم. لكن هل المعنى الأصلي أنا لا أريده؟ لعل أريد بالفعل هو كثير الرماد، رماد عنده كثير بجانب بيته. فعند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم. ما هو الملزوم؟ كثرة الرماد. إلى اللازم الكرم، الملزوم الأسد، اللازم شجاعة. إذ لا دلالة لللازم من حيث إنه لازم على الملزوم، يعني اللازم لا يدل على الملزوم لأنه قد يكون هذا اللازم أعم. فالآن الشمس لازمها الضياء، فالضياء لازم، فهل الضياء يدل على الشمس؟ اللازم يدل على الملزوم؟ لا، قد يكون من السراج. إلا أن إرادة المعنى الموضوع له في الكناية جائزة في الكناية، المعنى الموضوع له هو أنه كثير الرماد بالفعل جائزة في الكناية، ممكن أريد هذا أيضا أنه كثير الرماد. وقدم المجاز عليها، هذا وقدم المجاز عليه، قال فمجاز وإلا فكناية. أول ذكر إيش؟ المجاز، أي قدم المجاز على الكناية لأن معناه، أي معنى المجاز كجزء معناه مو جزء معناه. تلاحظوا المجاز وش فيه؟ فيه فقط إرادة المعنى اللازم. لما أقول سبع أو أسد أريد المعنى اللازم فقط وهو شجاعة. لكن لما في الكناية قد أريد اللازم والملزوم، واللازم كالجزء، لأن عندنا شيئين، اللازم واحد، اللازم والملزوم وهو الكناية، والمجاز لازم فقط، فكأنه جزء من الكناية، فالجزء يقدم على الكل لأن معناه معنى المجاز كجزء معناها كجزء من معنى الكناية، لأن معنى المجاز هو اللازم وهو الشجاع فقط، ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم وهو الكرم، والملزوم وهو كثرة الرماد جميعا. والجزء مقدم على الكل طبعا، طبعا يعني في الطبع وفي الخلقة، أول ينوجد الجزء ثم ينوجد الكل، لأن الكل يتكون من أجزاء تجتمع فيتكون الكل. فيقدم بحث المجاز، الجزء مقدم في الطبع وفي الوجود على الكل، فنقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعا في وضعنا الآن في ترتيبنا الذي نحن نضعه في هذا العلم، نقدم المجاز على الكناية. وإنما قال كجزء معناه، لم يقل جزء المجاز مو جزء الكناية، قال كجزء لظهور أنه ليس جزء معناها حقيقة، أن المجاز ليس جزء معنى الكناية، فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم. لما نقول زيد كثير الرماد، ما هو المعنى الكنائي؟ لازم أنه كريم، بل هو اللازم هو معنى الكناية، لكن مع جواز إرادة الملزوم. لو أردنا الملزوم وهو أنه كثير الرماد بالفعل ما يخالف، فإذن هو ليس بجزء. ثم الآن إذا عندنا بابين، باب المجاز وباب الكناية، ثم منه نأتي إلى المجاز نقسمه. من المجاز ما يبنى على التشبيه وهو الاستعارة، يبنى على التشبيه، هو مجاز لكن فيه تشبيه. إذا كان مجاز فيه تشبيه التي كان وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه، وهذا سيأتي بيان معنى الاستعارة. فإذا عندنا الآن المجاز ينقسم إلى قسمين، قسم فيه تشبيه مبتني على التشبيه، وقسم ليس مبتني على التشبيه. فتعين التعرض له، التعرض لإيش؟ تشبيه أولا، حتى نفهم المجاز، لأن المجاز قسمين، مجاز فيه تشبيه ومجاز ما فيه تشبيه، فإذا نفهم التشبيه أول. فتعين التعرض له أي للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز، لأنه المجاز فيه تشبيه، أول نفهم ما هو التشبيه حتى لما ندخل في المجاز نكون عارفين بمعنى المجاز. نعم. الذي أحد أقسامه المجاز، الذي أحد أقسام المجاز الاستعارة المبنية على التشبيه. فإذا عندنا الآن ثلاثة أبواب: المجاز والكناية والتشبيه. ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة، لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة، ولا المفروض يكون مقدمة، لأن من أجل نفهم ما هو معنى المجاز الذي هو الاستعارة، بل جعل التشبيه مقصدا برأسه. فإذا انحصر المقصود في علم البيان في الثلاثة الأشياء: التشبيه والمجاز والكناية. التشبيه إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.